الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 52 بعد 100 من القول المؤصل، وهو الدرس 14 من تفسير سورة الأعراف، قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وأورثنا القوم أي بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون في الأرض، ويذبح أبناءهم وتستخدم نساؤهم ويستعبد رجالهم، وهذا ليس خاصا بهم بل هو عام في كل أمة، أن المستضعفين مصيرهم إلى النصر والعز والتمكين، مشارق الأرض ومغاربها مصر والشام التي باركنا فيها بالماء والأشجار والثمار والخصب السعة، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، كلمة الله الكونية بنصرهم وتمكينهم وإعزازهم، وهي قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وقوله: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وفي الحديث: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة في الدين والنصر والتمكين، هذا وعد الله، هذا وعد من الله عز وجل لكل من أطاعه واتقاه وسلك السبل رضاه، وهذا إنما يقع للصابرين كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ودمرنا أهلكنا ما الذي كان يصنع فرعون وقومه من العمارة والبنيان، وما كانوا يعرشون يبنون من البيوت والقصور، والذي يتأمل الآثار في مصر يجد العجب، فالأهرامات حيرت علماء الآثار في طريقة صناعتها وبنائها وإحكامها من الداخل والوصول إلى أبعد غرفها، أشياء عجيبة، لكن دمر الله عليهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وجاوزنا بعد هلاك فرعون، عبرنا ببني إسرائيل البحر، أي بعد أن نصرهم الله عز وجل ومكن لهم، جاوز بهم البحر مع موسى عليه السلام في اتجاههم إلى الشام، فأتوا على قوم يعكفون يقيمون على أصنام لهم يتبركون بها ويعبدونها، قالوا بنو إسرائيل: يا موسى اجعل لنا إلها صنعا نتبرك به ونعبده كما لهم آلهة، وهذا من الفتنة أنهم يعبدون الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويطلبون عجلا أو صنما، ما أسخف عقل الإنسان إذا جهل التوحيد، فإنه يكون أسخف من الحيوان البهيم، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء مع نبي كريم وقد مكن لهم، ومع ذلك يطلبون غير الله: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يتعبدون له. قال: إنكم قوم تجهلون، أي عظمة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والأوثان متبر ذاهب، والتتبر الهلاك، وما هم فيه من الشرك والباطل، وباطل ذاهب ما كانوا يعملون في الدنيا والآخرة، فلا ثواب لهم ومصيرهم من العقاب. قال لهم موسى عليه السلام منكرا عليهم: أغير الله أطلب لكم أغير الله أبغيكم أطلب لكم إلها معبودا وفضلكم على العالمين، عالم زمانهم، وجاء عند أحمد وغيره من حديث أبي وقد الليث رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. والآية استدل به على مسألة العذر بالجهل حيث لم يكفرهم موسى عليه السلام في هذا الطلب الصخيف المنكر، وأخبر أنهم قالوا ذلك لجهلهم. واذكر إذ أنجيناكم وفي قراءة أنجاكم سلمكم من مكر آل فرعون، فرعون وقومه يسومونكم يذيقونكم سوء شدة العذاب بالقدر والاستخدام ونحوه، يقتلون أبناءكم ذبحا ويستحيون نساءكم يستبقوهن للخدمة وغير ذلك، وفي ذلكم الإنجاء من العذاب بلاء نعمة جليلة حيث عزكم بعد ذل ورفعكم بعد ضيعة من ربكم عظيم، يعلم ذلك أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. ولكن كثيرا من بني إسرائيل خرجوا عن هذه النعمة وصاروا في نقمة لشدة مخالفتهم لطريق الرسل ولعظيم افتئاتهم على أنبيائهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ووعدنا موسى 30 ليلة جعل له ميعادا قيل شهر ذي الحق القعدة، وأتممناها بعشر من ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة ذهب إلى الميقات وإلى الموعد، فمكث 40 ليلة أوحى الله إليه فيها بالتوراة وخطها له وكلمه الله تكليما. وقال موسى عليه السلام عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة موصيا لأخيه هارون أخلوفني كن خليفتي في بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من المدينة إلا واستخلف فيها من يقوم بشأن المسلمين، حتى أنه في غزوة تبوك استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال المنافقون ما قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. في قومي أي في بني إسرائيل الذين هم قومه وأتباعه، وأصلح اعمل فيهم بالصلاح وهو ملازمة الشرع، ولا تتبع سبيل المفسدين بموافقتهم على باطلهم. خشي موسى على قومه من أن يقع منهم شيء من الفساد بسبب بعض المفسدين، وفي هذا تحذير لأهل العلم والدين والسنة جميعا بالبعد عن اتباع سبيل المجرمين، لأنه سبيل يقوم على مدافعة الحق، وسبيل المجرمين طريقهم سواء كان الطريق العلمي أو العملي وحتى الطريق الحسي إن استطعت أن تمايزهم. فمايزهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر في قرى ثمود أمرهم أن يتعجلوا، وأعظم المميزة ما كان في العقائد التي هم عليها، ولذلك أمر الله عز وجل بهجر أهل البدع وأخذ رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء موسى لميقاتنا للوقت الذي وقته الله له وكلمه ربه في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي صفة ذاتية فعلية، وقد عمد أهل الباطل إلى تحريفها وزعموا أن معنى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة، وحرفها بعضهم بقوله وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة فيكون من المقدم والمؤخر. وقد روي أن أحدهم جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء فقال له اقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال أرأيت إن قرأتها لك فما تقول بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فالمكلم هو الله سبحانه وتعالى، والمكلم هو موسى عليه السلام، والكلام صفة كمال، ومعطي الكمال أولى به، والكلام معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف. وضد الكلام الخرص، وهو صفة ذم، والله منزه عن كل نقص وعيب، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. كما أكرمه الله بالكلام طمع في الرؤية، قال: لن تراني، أي لا يتراني في الدنيا. وبهذه الآية استدل المعتزلة على أن الله لا يرى في الآخرة، ولا دلالة لهم فيها، بل هي دليل عليهم. أولا، لم يقل يا موسى لا أرى. الثاني، أن موسى أعلم الناس بربه، ولذلك سأل شيئا معلوما وممكنا. الثالث، أن الله عز وجل علق الرؤية بممكن، وهو ثبوت الجبل، فلو شاء أن يثبت الجبل لثبت ورأى موسى ربه. الرابع، أن الله تجلى للجبل، والجبل مخلوق، إلى غير ذلك من الأوجه. وقد عاتب الله عز وجل نوح عليه السلام حين قال: ربي أرني، قال: ربي إن ابني من أهلي. ولم يعاتب موسى حين قال: ربي أرني أنظر إليك. وأما قولهم بأن لن تفيد التأبيد، فقول مردود، حتى قال ابن مالك: ومن يرى النفي بلن مؤبدا، فقوله اردد وسواه فاعضدا. ويرد عليهم بقوله: فلن أكلم اليوم إنسيا، فلما قيدته باليوم دل على أنها ستكلمهم في غده. وقوله: ولن يتمنوه أبدا بما قدم، ولن يتمنوه أبدا، وقد تمنوه في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقوله: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فقيده بالإذن. ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك، فإن استقر ثبت مكانه فسوف تراني، إذ أن الجبل حجارة صماء، فلو ثبتت لتجلى الله عز وجل، لتجلي الله عز وجل، فتستطيع الرؤية. وأما إذا صارت دكة فاعلم أنك عاجز عن ذلك. وفي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، خرجه أحمد، بل في مسلم. فلما تجلى ظهر ربه للجبل. وفي المسند عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل، قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أبي: أراناه معاذ، قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: أنت ما تريد إليه؟ يعني فيه جواز الإشارة إذا أمن التمثيل، وفيه إثبات أن الله تجلى للجبل حقيقة. جعله دكا مدكوكا لا حجارة فيه، مبسوطا على الأرض، وخر موسى صعيقا، أي لشدة الصعقة ولهول الحدث. فلما أفاق من صعقته قال: سبحانك تبت إليك من طلب ما لم أمر به، وأنا أول المؤمنين في زماني، وقيل أنك ترى يوم القيامة. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج فلا يثبت فيه شيء. ومعنى قول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، أنه رأى ربه بفؤاده. فعن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد كف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. متفق عليه. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت جبريل له 600 جناح. متفق عليه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، خرجه مسلم. والنور الحجاب، كما في حديث أبي موسى: حجابه النور. استفدنا في هذا اليوم تفسيرا ودروسا عقدية وهكذا توحيدية، وهذا من الأمور المهمة التي يركز عليها أهل السنة سواء في التفسير أو في الفقه إذا رأوا مدخلا أو في المحاضرات أو في الخطب أو في غير ذلك، التركيز على التوحيد والعقيدة من المهمات، لا سيما في هذه الأزمنة الخوالي الغابرات في آخر الزمان، حيث كثر الشر وقل الخير، وأصبح ناس ممن يتصدرون للعامة على أنهم علماء وعلى أنهم من المصلحين يصدرون العقائد الزائفة العقائد الباطلة. فإن لم يقم أهل السنة وعلى الخصوص علماؤهم بما أوجب الله عليهم من البيان لحصل الضرر العظيم، لا سيما على عوام المسلمين. فمن هذه الأمور الشائعة من أنه يحب اليهود ويحب النصارى، والشأن بينه وبين اليهود فقط الأرض، هذه إذا سمعها الناس يعني ربما ظنوا أن العداوة بيننا وبين اليهود عداوة أرض، مثل ما تختلف أنت وأخوك على الميراث، أو مثل ما تختلف أنت وجارك على زيادة متر أو 10 متر، نسأل الله السلامة. هذه عقيدة قد تؤدي بصاحبها إلى المروق، يعني اعتقاد محبة اليهود محبة النصارى لا سيما مع دينهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، لا يمكن أن تجد مؤمن على وجه الأرض يحب الكافر لدينه ولو كان أبا أو أخا أو كان زوجا أو ابنا. عداوتنا لليهود لما هم عليه من الكفر، ولو أنفقوا علينا المليارات ولو أحسنوا إلينا وطورونا وسلمونا من شرورهم فهم أعداؤنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أعداء الله لا يجوز أن يتخذوا أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فيأتي يقول أنا أحب اليهود أنا أحب النصارى، وفي نفس الوقت يبغض السلفيين يبغض المستقيمين يبغض الدعاء إلى التوحيد الدعاء إلى السنة الدعاء إلى العقيدة الصحيحة الدعاء إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يعني ربما تفسد عقائدهم ويقع لهم الضرر العظيم. انظروا إلى القرضاوي لما يقول أنا أتحرج يعني أن أسمي الجزية بهذا الاسم، إنما هي ضريبة. الضريبة قد جعلتها الدول على الجميع، يعني اسم ضريبة يعني ليس فيه المعنى الشرعي للجزية، تأخذ عن يد وهم صاغرون، المعنى الشرعي للجزية. وهكذا يتحرجون أن يقولوا في اليهود والنصارى كفار. الله عز وجل يقول كفار، الله عز وجل يقول مشركين، النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالكفر وصفهم بالإشراك. فمسألة العقيدة من المسائل المهمة، ولذلك يركز عليها في التفسير، يركز عليها في الفقه، يركز عليها إن وجدت الفرصة. أما لو كان أهل السنة كغيرهم من الطوائف فقط، يا جماعة اعملوا الجنة عرضها السماوات والأرض، أن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكذا اتقوا النار ابتعدوا من النار، نعم هذا من الدين، لكن لابد أن تدخلوا الجنة بالتوحيد. الجنة طريقها التوحيد، الجنة طريقها العقيدة الصحيحة، والنار طريقها الشرك وطريقها العقيدة الفاسدة. لابد من البيان، لابد من البيان. كم من أناس لو جئنا في باب الإنفاق أحسن إنفاقا من بعض المسلمين، قد تجد المسلم بخيل لكنه موحد وعلى سنة، فهو بإذن الله إلى الجنة، بينما ذاك مشرك مندد. فلا بد من التركيز على العقيدة، لا بد لابد من التركيز لسيما في تفسير القرآن. الشيخ صديق حسن خان رحمه الله يعني صاحب كتاب التفسير كان قد كتب تفسيرا للقرآن وضمنه بعض التأويلات كأنه تأثر من الشوكاني رحمه الله يعني لأنه استفاد من كثير من كتب الشوكاني فوصل تفسيره إلى بلد الحرمين فوقع في يد بعض العلماء فقرأه نظر إلى هذه المواطن التي فيها مخالفات عقدية مثل عدم إثبات العلوم مثل عدم إثبات الرؤية مثل عدم إثبات الصفات الفعلية مثل الغضب والرضا العتيق نعم فقام وأرسل إليه رسالة طيبة مع ولده قال وصلنا كتاب تفسير القرآن وتأملنا فيه رأينا فيه خيرا لكنك سلكت في تفسير آيات العقيدة مسلك المعتزلة ومسلك الأشاعرة وذكر له بعض الأشياء وأنا أنصحك إذا أردت كذا أن تعود إلى مثل كتب ابن تيمية ومثل كتب ابن القيم وأرسل إليه بتلك الرسالة وذهب بها ولده إلى الهند وعند أن قرأها استفاد منها جدا وهداه الله إلى مذهب السلف وألف كتاب اسمه قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر ألف كتابا اسمه قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر ضمنه عقيدة أهل السنة والجماعة نفعه الله بنصيحة من عالم وخرج من بوتقة الاعتزال والتشعر إلى طريق أهل السنة ما أحد يتعاظم لا تقل أنا عالم ما أقبل التوجيه ما أقبل النصح إن كنت عالما تعود للحق وأنت ذليل الحق ما فوق أحد لا عالم ولا جاهل الجميع يجب عليه أن يعود إلى الحق ويلتزم الحق ويعتقد الحق هذا هو يا أخوة لابد من التركيز على العقيدة التركيز على التوحيد التركيز على الأمور المهمة التي يفتتن بها الناس فالقول بأنه يحب اليهود يحب النصارى نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا القول نعوذ بالله من هذا القول الذي إن كان حبه مع إقراره لدينهم والله أنه مروق 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 من الإسلام كيف ترضى دين يهودي يعتقد الكفر يكذب محمد صلى الله عليه وسلم يعتقد الشريك لله كيف ترضى دين نصراني شرك الله عز وجل بعيسى وبمريم ويصرفون كثير من العبادات لغير الله عز وجل نعوذ بالله فاليهود أعداؤنا وإن أحسنوا إلينا والنصارى أعداؤنا وإن أحسنوا إلينا وهكذا كل مشرك كل مشرك ينبغي أن نمتثل ما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون نعم في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء مما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذه هي الفاصلة العداوة لليهود العداوة للنصارى العداوة للبوذيين العداوة للرافضة العداوة للباطنية العداوة لعباد القبور ما إن تنوعت اتجاهاتهم لازم لنا لا يجوز أن نخرج عن هذا اللازم فإذا أحببناهم لطريقهم الذي هم عليه صرنا مثلهم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.